إذاعة أوروبا الحرة من براغ. لحن وفنان. رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن فنان، برنامج أسبوعي من تقديم وإعداد زينب هادي.
تحية محبة من زينب هادي ومخرج البرنامج حسين أمين لكل مستمعينا أينما كانوا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة برنامج لحن وفنان. أيها الأصدقاء، أستضيف في حلقة اليوم الفنان إسماعيل فاضل الذي يتوقع أن يأخذ مكانا مرموقا بين مجموعة كبيرة من الفنانين العراقيين والذين دأبوا على إيصال الأغنية العراقية إلى ما تستحقه من انتشار. إسماعيل فاضل فنان متسلح بالتراث العراقي الغني بكثير من الألوان الغنائية. صوته القوي ذو المساحة الواسعة يؤهله لغناء ألوان عديدة من الغناء كالمقام العراقي والقصيدة والموشح والموال والعتابة والغناء الريفي الأصيل والأغنية البغدادية.
ولعلك كنت الأبهى بين الناس وأشجاهم صوتا، ولعلك كنت الأبهى بين الناس وأشجاهم صوتا، ولعلك كنت الأبهى بين.
ولد إسماعيل فاضل عام 1965 في بغداد. حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الموسيقية من جامعة بغداد عام 1999. فاز في المرتبة الأولى في مهرجان القصيدة المغناة عام 1997، وحصل كذلك على المرتبة الأولى في مهرجان دبي الدولي عام 1999. أدى المقدمة الغنائية لمهرجان بابل الدولي عام 1999 أيضا، كما أدى المقدمة الغنائية للمسلسل التاريخي الأصمعي الفائز في مهرجان القاهرة للتلفزيون لعام 2000. أهم الشعراء الذين قدم قصائدهم الجواهري، السياب، حسن النواب، أحمد مطر وشعراء العرب القدماء. أبرز الملحنين الذين تعاملوا معه روح الخماش، فاروق هلال، طالب القراغلي، طارق أبو زيد، خليل صبار.
عاهدناك كم ردد ليل الناس مواويل العشق وراك، كم ردد ليل الناس مواويل العشق وراك، كم قلدنا نحن غناك. عاهدناك بايعناك، عاهدناك بايعناك، ومصيرك ماذا لا تدري، ومصيرك ماذا لا تدري، ومصيرك ماذا لا تدري. كم ردد ليل الناس مواويل العشق وراك، كم ردد ليل الناس مواويل العشق وراك،
كم قلدنا نحن غيابك. منذ متى تركت العراق وهل عمان هي الوقفة الأولى في محطات الغربة؟ وأريد أعرف إسماعيل منك المعاناة اللي يواجهها الفنان في الغربة، وإن كانت الغربة هي في بلد عربي فهي تبقى غربة لأن هي بعيدة عن كل واحد عن وطنه.
صحيح، الحقيقة تركت العراق في 19 أغسطس 2000، دخلت عمان، ومن ذلك الحين يعني دنعاني. تعرفين أنه الوطن ليس بالشيء الهين الحقيقة، ترك ذكرياتك طفولتك، ترك الأهل والأصدقاء والأخوة والذكريات الجميلة، هذه ليست بالشيء الهين. واللي دنعاني الآن هنا يعني هم يعني لا زال أهلنا هناك موجودين، دي يشوفون الضيم والويل الحقيقة، وشو ما دي يدحي له، شو نسوي احنا، شو نصنع؟ الغربة يعني عبارة عن معاناة متكررة.
أنا أعتقد معاناة الفنان أكثر من معاناة الإنسان الاعتيادي.
فما بالش لو كان فنان يعني سيد زينب.
نعم. طيب هل تواجهون بعض الصعوبات أثناء أدائكم للحفلات أمام جمهور غير جمهوركم؟ خلينا نقول في البدايات، ربما هسه حاليا تغير الموضوع.
الحقيقة التغيير فقط علينا هو درجة استقبال المتلقي، إنه يعني ما يفهم الكلام العراقي، فبالتالي تشوفين هنا في عمان أيضا نظام الوان مان شو موجود. احنا متعودين في الكلية نظام فرقة كبيرة، تخت شرقي موجود يعني من 10 إلى أكثر 12 عازف وأكثر موجودين. الشعب العراقي المتلقي العراقي متذوق حتى في اختياره باستماعه، هنا ما نعرف شلون، فمدى نجد شلون يقولك مدى نجد حتى ضالتنا مثل ما يقول، مدى نجدها بصراحة. اللي دي يستقبلنا يعني فقط الأغاني المسموعة، وهذا مو هو هذا كل الغناء العراقي اللي دي يوصل، مدى يوصل يعني الغناء العراقي، ولا والله شيء هجين بيوصل اللي
نعم.
هم الآن مبهورين به، ولكن لو يسمعون هذا التراث نثر يعني بالتأكيد يعني راح يغيرون نظرتهم عن الفن العراقي. وأنا بالحقيقة دا يعني أجر أمسيات إن أنا في عمان بين كل أسبوعين وشيء، دا وصل هو هذا الفلكلور العراقي دا وصله الحقيقة، دا أشوف استقبال الحقيقة.
نعم، أمسيات من أين وأقصدك؟ يعني هل هو الحديث وبعدين الغناء حول التراث الغناء العراقي، أو فقط غناء، أو مصاحبة لأمسيات شعرية؟
والله قمت هنا بمصاحبة أمسيات شعرية مع غناء، جو كثير من المغتربين العراقيين، أستاذ عدنان الصائر، أستاذ هادي ياسين، أستاذ غيلان، من يعني كافة بقاع العالم، عبد الخالق قيطان الله يذكره بالخير، اللي سافروا يعني سوينا لهم أمسيات هنا بالأغاني العراقية، فاللي كان موجود يعني جمهور العربي موجود ظل يعني شو أنا أقول لك باهت مثل ما تقولين، هو عنده يعني حاسية الاستقبال بس النطق ما يفهمه أو ما دي يوصل له بشكل صحيح، لأن كنا وكنت وما وصحت يعني هذا الموضوع، إلا اللي دي يوصل له فقط يعني تأثير اللحن، وليس اللحن دي أثر عليه.
وأيضا يا إسماعيل أنا اللي أعتقد أنه حتى اللحن متهم أو يتهم الفن العراقي أو الغناء العراقي بالحزن وعادة يعني في باستمرار وفي كل مكان يقال لنا أن أغانيكم حزينة جدا، ربما أيضا هذا سبب آخر.
طبعا لأنه اللي وصلهم هم أغلبيتهم يعني مغتربين، إجي المغترب شيري بيغني، اللي وصل اللي قبل مثلا حسن بريسم والفنان وفنانين آخرين وحكوا عن الغربة وشيء، ليش ماكو كانت أغاني عباء جميل شفته وبالعجل حبيته، والله شبيها أكبت أغاني كثيرة، لكن يدي وصلوه هو طابع الحزين. أكو أغاني يعني أكو أغاني كثيرة بصراحة. آخر قصيدة سويتها الله يذكره بالخير الأستاذ ناصر الحربي من كلمات الشاعر العراقي المبدع حسن الخزاعي الله يذكره بالخير، أبو خلدون، نطقت ملابسك عليك وزغرتت اليوم ما أبهاني، قصيدة كانت جميلة، حتى الثياب تحدثت وأنا أمامك قد فقدت لساني، جميلة جميلة، بيها فد مدح، بيها فد في صورة حلوة جميلة، مو إنه كل شيء حزن وحزن، لكن احنا تعودنا على مسحة الحزن هذا في ألحاننا،
اسماعيل، من خلال حديثنا عن الاغاني العراقيه المفرحه، يعني هسه ذكرت اغنيه اللي هي كلها فرح وورد، واغنيه عمرها اكثر من نصف قرن اللي هي مال حضر ابو عزيز عم يبيع الورد. قل لي الورد بيش. يعني انا حتى مرات استغرب، هل في ذلك الفتره كان يعني ينباع الورد؟ الناس بالشارع شايلين ورد ويبيعوه؟ هذه كانت دائما تثير الدهشه عندي. هذا
والله لا خبر لا شفيه لا معروفه عندنا هنا.
نعم.
حتى في عمان يعني يطلبوها.
نعم مطلوبة. نسمع من عمي بياع الورد.
عمي بياع الورد، عمي بياع الورد، قل لي الورد بيش، قل لي والله قل لي الورد بيش، قل لي عمي بياع الورد، عمي بياع الورد، قل لي الورد بيش، قل لي والله قل لي الورد بيش، قل لي بالك تدوس على الورد، بالك تدوس على الورد وتسوي خلة، والله وتسوي خلة
خلة.
باكر يصير الحساب يوبا، باكري شو راح تقول؟ لله اشتقول له،
لله
لله اشتقول له. عمي عمي بيع الورد، عمي بيع الورد، قل لي الورد بيش، قل لي والله قل لي الورد بيش، قل لي.
عمي بيع الورد، عمي بيع الورد، قل لي الورد بيش، قل لي قل لي الورد بيش، قل لي بلاك تدوس على الورد، بلاك تدوس على الورد وتسوي خلة خلة، وتسوي خلة خلة. بشر يصير حسابي وبا، بشر يصير حسابي وبا، ولله تقلا لله، ولله تقلا
احنا نظل نصر انه عندنا اغاني عراقية مفرحة كثيرة.
نعم. نعم.
مثلا اغنية فاضل عواد لا خبر،
نعم.
ولا تشفية لا حامض حلو، نعم. لا شربت،
نعم.
وايضا يعرفوها معظم العرب يعني
يابا شلون عيون عندك يابا،
الله.
يعني كثيرة يعني موجودة.
نعم. نعم.
هاي غنية هنا يعني كثير صراحة تغنى هنا.
طيب احنا عندنا ايضا الاغنيه بصوت فاضل عواد، نسمعها او مقطع نسمع منها من حضرتك، ويشاركنا طبعا الفنان.
نعم.
الملحن خليل صبار.
نعم. لا خبر لا خبر لا شفيه لا حامض حلو لا شربت، لا خبر قالوا صوانيكم شموع ترسد، لا خبر لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت، لا خبر قالوا صوانيكم شموع ترسد. والتمني الحلوات من كل بيت حلوة التمة، واترف أصابع ليلة الحنة بعذاب يتحنن. والتمني الحلوات من كل بيت حلوة التمة، واترف أصابع ليلة الحنة بعذاب يتحنن. وفدناب فدناب ما مش وفال هنا وصلت، وفدناب فدناب ما مش وفال هنا وصلت. وفدناب فدنوب ما مش وفلنا وصلت وفدنوب فدنوب ما مش وفلنا وصلت اخ لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربة لا لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربة دسينا لغليش القمر ويا النجيم خطاب صغنا لك نجوم الثري يقلاد يا حباب دسينا لغليش القمر ويا النجيم خطاب صغنا لك نجوم الثري يقلاد يا حباب اي اللي محبتي شجرتي
نظر بوحشة غابة
وحشة غابة
ويلي محبتي شجرتي نظر بوحشة غابة
وحشة غابة مريض حب جذابي معذب قلوب احبابي ما اريد عشرة من شمع وصي الشمس تتبدد لا خبر لا كفية لا حامض حلو لا شربة لا خبر
طيب اسماعيل انه احد الصحفيين قال عنك هناك رائحة بغدادية وبحة فراتية وخلجات من الجنوب ورائحة تمزج القصب بطلع النخيل. طبعا هذه كلها تعابير جميلة ولكني اتوقف عند عبارة بحة فراتية، ما هو المقصود؟
البحة هي ايضا اللي ذكرناها اللي هي مسحة الحزن الموجودة، مسحة الحزن الموجودة الحقيقة هذه البحة.
انا اقصد في صوتك في بحة؟
لا والله ما بي بحة الحقيقة، ولكن يعني حدا عفقه يعني من تغنين هو نفس الصوت دي يغني، ولكن الالوان التي تختلف، اللون البغدادي يختلف عن اللون الفراتي او هذا يختلف عن الجنوبي الوسط واللي يختلف عن السويحلي او الغربي وحتى الشمال، هو نفس المقام ولكن اللون اللي يختلف، الطور اللي يختلف،
والأداء أيضا،
والأداء أيضا صح، لأن الأسلوب ده يختلف، الستايل. نعم
نعم. مثلا من البحات اللي كانت معروفة بها وتعتبر بحة جميلة هي بحة زهور حسين.
بحة زهور حسين موجودة، وبحة الفنان الراحل داخل حسن لا تضاهيها بصراحة.
نعم.
أيضا أكو بحة في صوت يوسف عمر ولكن ديش بغدادية. وفي القبنشي الله يرحمه موجودة رائع الحقيقة بهذا الموضوع، ولكن مكرسة إلى مقامية، يعني فيها في شغلات هي لازم تكون بحة، أكو وصل يجب أن تكون بها بحة يعني موجودة بصراحة. هي تحلية، تحلية ليس ضرورة، تحلية. نعم هي اللي هي اللي تميز، يعني المقام يعني ما يكون مقام إذا ما يكون هناك تحرير ويكون ميانة ويكون جلسة ويكون أيضا تسلم، هذا أسلوب المقام، لكن احنا دا نغني من المقام، ولكن مو شرط أنه أن بطريقة التحرير اللي مثل ما أتى به الفنان الراحل ناظم الغزالي أخذ قالب المقام ولكن ما أخذ روحية المقام الصرف 100%.
أيها الناس اتقوا نار جهنم لا تسيئوا الظن بالوالي فسوء الظن في الشرع محرم. أيها الناس أيها الناس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم. أيها الناس أنا في كل أحوالي سعيد.
أيها الأصدقاء، في ختام هذا اللقاء أود أن أقول لكم أننا سنكمل الحديث مع الفنان إسماعيل فاضل في الحلقات القادمة من البرنامج، وأشكر كل مستمعينا الذين بعثوا برسائل تحية وإعجاب للبرنامج، وسنحاول أن نلبي طلباتهم في المستقبل إن أمكن ذلك. ومسك الختام تحية وسلام من زينب هادي والمخرج حسين أمين. سيداتي وسادتي، مراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج وافتنا بالتقرير التالي.
Red of the Turkmen Front in Ankara, Mustafa Ziya stated that Iraqi Turkmens were the main owners.
قال ممثل الجبهة التركمانية في أنقرة مصطفى ضياء إن التركمان في العراق يعتبرون كركوك مدينة تركمانية، وأضاف في تصريحات إلى إذاعة العراق الحر معلقا على مؤتمر عقد في واشنطن الأسبوع الماضي عن دور الكرد في عراق المستقبل، أضاف أن كركوك جزء من العراق وهي مدينة كانت تركمانية في الماضي، وتابع أن تاريخ هذه المدينة لا يمكن تغييره، ورأى أن ما وصفه بالابتزاز أمر يلحق ضرر بالعراق. من جهة أخرى، اعتبر ضياء تغيير النظام الحالي في بغداد ضرورة قصوى على حد تعبيره. ممثل الجبهة التركمانية زاد أن أنقرة أيضا تشعر بالقلق من الجدل الدائر في شأن كركوك، لكن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية التركية أكد أن تركيا لا ترى أي ضرورة للقلق في هذا الشأن. وكان ضياء اجتمع أمس مع مسؤولين في وزارة الخارجية للبحث في هذا الموضوع، ومن المقرر أن تكون هذه المسألة موضع بحث أيضا خلال زيارة من المقرر أن يقوم بها إلى أنقرة في الأسابيع المقبلة رئيس وزراء الحكومة المحلية في أربيل نشرفان بارزاني. في تطور آخر، عينت وزارة الخارجية الأمريكية روبرت دويتش نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في أنقرة، وهو خبير في شؤون العراق والكرد، وكان مسؤولا في عام 96 عن متابعة عملية أنقرة للسلام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وأشرف مع نظيره البريطاني على لقاءات بينهما شارك فيها ممثلون عن التركمان أيضا. مستمعين الكرام، اتفاق مصالحة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزبين كرديين في منطقة نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني. التفاصيل مع مراسلنا أحمد سعيد من موقعه هناك في أربيل.
أكد مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني على ضرورة وحدة صفوف الشعب الكردي وإعادة تنظيم البيت الكردي واتخاذ مواقف مشتركة وموحدة حيال مستجدات الأحداث وتطوراتها، ضمانا لحماية التجربة الديمقراطية لشعب كردستان ومكتسباته التاريخية. وأكد البارزاني في كلمة ألقاها في احتفال مصالحة جرى أمس في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بنصيب صلاح الدين بين حزبه وكل من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب كادحي كردستان، أكد على تصميم حزبه وتوجهه المبدئي في مواصلة العلاقات الثنائية مع الحزبين وتطويرها. يذكر أن المصالحة التي تمت أمس بين هذين الحزبين والحزب الديمقراطي الكردستاني جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها ثلاثة أحزاب كردستانية، هي الاتحاد الإسلامي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الديمقراطية الآشورية للتقريب بين الجانبين. ولهذا الغرض كان قادة الأحزاب الثلاثة التي بذلت مساعيها الحميدة يتنقلون لفترة بين منطقتي الإدارتين الكليتين لتحقيق مهمتهم. حضر الاحتفال الذي توج عددا من الاجتماعات واللقاءات من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى البارزاني، كل من الدكتور روز نوري ساويس وفاضل ميراني والزعيم علي أعضاء المكتب السياسي للحزب، وعمر بوطاني عضو اللجنة المركزية للحزب مسؤول المكتب المركزي للعلاقات الوطنية فيه. كما حضره أيضا ممثلو الأطراف ذات العلاقة بالمصالحة. بعد ذلك عقد اجتماع آخر بمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، ضم وفدا من الأخير ووفدي الحزبين الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وكادحي كردستان وقادة أحزاب الاتحاد الإسلامي والشيوعي والديمقراطية الآشورية، والذين أكدوا في كلمات لهم حرصهم على بذل أقصى المساعي من أجل إعادة العلاقات الأخوية إلى سابق أوضاعها وتطويرها. لقاء واجتماع أمس جرت تغطيته بشكل واسع من قبل وسائل إعلام الأحزاب الكردستانية، وعد منجزا هاما على طريق وحدة الصف الكردي على حد قول إعلام الأحزاب في منطقتي الإدارتين الكرديتين. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وما زلنا سيداتي وسادتي في كردستان العراق، حيث وافانا مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر بتقرير حول إيضاح أصدرته سكرتارية الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، تطلب فيه من ممثلي الاتحاد في الخارج عدم الإدلاء بأي تصريحات حول الشأن العراقي، وحصرت ذلك بالأمين العام للاتحاد.
أصدر جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني تعليمات جديدة إلى مسؤولي مكاتب حزبه في الخارج، طالبا منهم عدم الإدلاء بأي تصريحات تلقائية حول كيفية التغيير الديمقراطي في العراق، وحصرها بما يرد في صحف الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني. وأشارت التعليمات إلى أن النظام الداخلي للاتحاد خول الأمين العام فقط لتوضيح السياسة العامة للاتحاد سواء على الصعيد الخارجي أو المحلي. وبموجب التعليمات هذه لا يحق لممثلي الاتحاد في الخارج الحديث عن التدخل العسكري الأجنبي، واشترطت عليهم توجيه مثل هذه الأسئلة التي تطرح عليهم إلى القيادة في كردستان للحصول على إجابتها الدقيقة. وأكدت سكرتارية الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني أن سياسة الاتحاد تتمثل في التغيير الديمقراطي الشامل، وذلك بحسب توضيح السكرتارية على يد القوى العراقية نفسها بما فيها القوى الكردستانية والإسلامية والثورية والتقدمية وكذلك الوطنية العربية. وجاء في الإيضاح الذي أصدرته سكرتيرية جلال طالباني بأن الاتحاد الوطني الكردستاني لا يؤيد التدخل الأجنبي الذي حسب تعبير السكرتارية يحاك من وراء ظهر الشعب العراقي، والذي اعتبرته السكرتارية مؤديا إلى تدمير البنية الاقتصادية للعراق ومستقبل سمته بالغامض والمجهول. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعينا الكرام، الفرق الحزبية التابعة لحزب البعث في محافظة الموصل تجبر المواطنين على دفع مبالغ نقدية كتبرعات بحجج مختلفة. مراسلنا في دهوك سنحارب يوسف يوافينا بالمزيد من التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
أفاد مواطنون قدموا من الموصل إلى دهوك لإذاعة العراق الحر أن الفرق الحزبية العائدة لحزب البعث الحاكم في العراق والموجودة في محافظة الموصل بدأت تضايق المواطنين حتى ماديا وتفرض عليهم دفع مبالغ نقدية كنوع من التبرعات بين حين وآخر. وأضاف المواطنون القادمون أن هذه الفرق تعمد إلى جمع مبالغ مادية كبيرة من المواطنين بحجج وذرائع مختلفة معظمها واهية ولا علاقة للمواطن بها لا من قريب ولا من بعيد، لكنها تفرض عليه قسرا ويجبر على دفعها صادرا على حد تعبير القادمين، الذين أوضحوا أن أسباب طلب المال تكون أما لترميم مبنى بناية الفرقة الحزبية أو لإعادة تأسيسها عند انتقالها من مكان لآخر أو بحجة إقامة احتفال بمناسبة ما كذكرى تأسيس الحزب أو ميلاد الرئيس العراقي. وأشار المواطنون القادمون إلى أن المبالغ المفروضة تتراوح بين 10 و 25 ألف دينار عراقي من العملة المحلية، أي ما يعادل من 5 إلى 12 دولارا أمريكي، وهي مبالغ ليست قليلة نسبة إلى المواطن العادي الذي لا يزيد معدل دخله الشهري في أحسن حالته على 40 دولار أمريكي. وأكد القادمون أن منتسبي الفرق الحزبية وتحديدا المتنفذين منهم ممن يتولون عملية جمع المال يقومون باستخدام أساليب غير حضارية تشمل السب والتهديد مع المواطنين الذين يتذمرون من الدفع أو يتشككون من الغاية الرئيسية للعملية، مشيرين إلى أن لهم علم بحصول اعتداءات على مواطنين في الموصل لمجرد تشكيهم من ارتفاع نسبة المبالغ المطلوبة، إضافة إلى سجن آخرين واتهامهم بالتخاذل لردهم الدفع احتجاجا على أسبابه التي لا علاقة لهم بها على حد وصف المواطنين القادمين. وأخيرا نوه القادمون إلى أن للسلطات العراقية علم بما يجري، وهي تغض الطرف عن الأمر لأنه يكفل حدا من الاحتياجات المادية للأفراد الحزبيين والتي تعجز عن دفعها لهم، حيث أن في كثير من الأحيان تصل المبالغ إلى ملايين الدنانير التي تذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين الحزبيين وأعوانهم. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
مستمعين الكرام، مراسلنا في بيروت علي الرماح أعد لنا تقريرا بمناسبة انعقاد المؤتمر القومي الإسلامي الرابع، وأجرى مقابلة مع الباحث والسياسي الإسلامي الدكتور عادل عبد المهدي حول موقف العراقيين من المشروع القومي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية.
شهدت بيروت مؤخرا انعقاد المؤتمر القومي الإسلامي الرابع، وهو محفل يضم شخصيات قومية وإسلامية هدفه التقريب بين التيارين القومي والإسلامي العربي. وعلى هامش المؤتمر كان لنا لقاء مع الدكتور عادل عبد المهدي الباحث والسياسي الإسلامي العراقي حول موقف العراقيين عموما والإسلاميين خصوصا من التيار القومي والمشروع القومي في العراق منذ تأسيس الدولة العراقية حتى اليوم.
الحقيقة في العراق يجب النظر للمسألة في مراحلها المختلفة. في تأسيس الدولة العراقية عموما رغم أن التيار القومي لم يكن قد بلور نفسه، لكن باعتبار أن بريطانيا العظمى في حينها في مواجهتها للدولة العثمانية استثمرت موضوعة الحركة العربية من أجل إيجاد تحالف بينها وبين القوى الجديدة لمحاربة الدولة العثمانية من جهة، ولإقامة الدولة الوطنية الجديدة من جهة أخرى. ففي تلك الفترة رؤية عموما أن الفكرة القومية قد خدمت على تفكيك الفكرة الإسلامية، ذلك بدون الدخول مفصلا في الحمايات أو الدفاعات التي ولدتها الفكرة الإسلامية أصلا، وأيضا بدون الدخول في ملابسات عملية حركة التحرر الوطني في حينها. استمر هذا الواقع يطل على بنفسه على الحالة العراقية بأشكال متعددة، فالنظرة القومية التي أصبح لها مواقع نفوذ في الدولة العراقية أخذت تحارب الامتدادات الأخرى الإسلامية ومعظمها الشيعية طبعا، أصبحت تحاربها تحت عنوان الشعوبية وما أشبه من مسميات، مما ولد أيضا حالات احتكاك كانت تجد لها بعض الأسانيد الفكرية والنظرية المعروفة في تاريخ العراق إلى تلك الفترة.
يعني هل تقصد أن التيار القومي استخدم ورقة الطائفية في موضوع محاربة التيارات الأخرى خاصة الإسلامية؟
في تلك الفترة لم تكن الحركات القومية قد تبلورت بالشكل الذي تبلورت عليه فيما بعد في الأربعينات والخمسينات على شكل أحزاب قومية لها امتدادات عربية واسعة، كانوا الرموز والرجالات نعم امتلكوا رؤية معينة إلى التاريخ الإسلامي وبالتالي رؤية معينة إلى الواقع العراقي، ونجد هناك آثار في استثمار المسألة القومية لإثارة الموضوع الطائفي كما هو الحال في مثال أنيس النصولي وفي أمثلة تتعلق بساطع الحصري وإلى آخره من أساتذة قاموا بأعمال خلفياتها الفكرية بدت للكثيرين كأعمال فيها إثارات طائفية.
لكن المعروف أن التيار القومي أو الفكر القومي يقوم على فكرة العلمنة والعلمانية، هناك من يتساءل دائما كيف يمكن الجمع بين الطائفية والعلمنة، يعني العلمنة أساسا تنفي أو تبعد الدين عن تدخل في الشأن السياسي، بينما الطائفية هي موضوع في صلب الدين، كيف يتم الخلط بين الموضوعين في ممارسة سياسية واحدة؟
قبل الجواب على هذا السؤال دعني أكمل الصورة لكي نستطيع أن نتطرق إلى مثل هذه المسائل. في المرحلة التي تلت المرحلة الثانية التي تكلمت عنها حصل تقارب بين التيار القومي والتيار الإسلامي عندما تم إقامة الحكم الجمهوري وسقوط الملكية، فحصل نوع من التحالف بين التيار الإسلامي والتيار القومي في مواجهة ما سمي بالتيار الشيوعي أو المد الأحمر. من ذلك الوقت ممكن أن نرى عدة تشعبات في علاقة التيارين بعضهم بالبعض الآخر، فكما أشرنا في المرحلة الثانية وبروز بعض الفكر الطائفي في مقومات الفكرة القومية، فعلا حصل نوع من الاستثمار لهذه الفكرة كما ستبرز واضحا من شعارات الحرب التي شن ضد الجمهورية الإسلامية، فهي قد شنت تحت شعارات محاربة الفرس والمجوس والدفاع عن القومية العربية والعراق والبوابة الشرقية للأمة العربية وغيرها من شعارات أبرزت حالة من التصادم بين الحالة الإسلامية والحالة القومية السلطوية. أما حالات التيارات الاجتماعية الفاعلة كأحزاب قومية فعلى العكس فقد حصل نوع من التقارب بينها وبين التيارات الإسلامية إلى درجة أنه يمكن القول بأن الموضوع السياسية هي التي حركت من جانب عامل العداء بين القومية الرسمية والحركة الإسلامية، هذا من جانب، بينما من الجانب الآخر أيضا العامل السياسي قاد إلى تقارب على صعيد الحركات الشعبية بغض النظر عن الطوائف والمذاهب بين الحركة الإسلامية والتيارات القومية. أما من حيث السؤال عن الطبيعة العلمانية للحركة القومية، فطبعا هذا إذا أردنا التعميم، لكن الفكر القومي لم يكن فكرا علمانيا بشكل صرف ومطلق. نعم، كان فكر يحمل بعض التأثيرات العلمانية، إذ تم استيحاء أصول الفكرة القومية أساسا من التجارب الأوروبية، وكانوا الرجال القدوة في الفكر القومي العربي هي التجربة الألمانية وتجارب الفرنسية وتطور القومية كما نظمت نفسها في أوروبا وفي الغرب عموما. فكان هناك بذور للفكرة العلمانية التي أسست على أساسها الدولة الوطنية ذات الطبيعة العلمانية في مرجعياتها الرئيسية. لكن وهذا العامل الذي يحمل دائما عوامل التواصل بين التيارين القومي والإسلامي، كانت التيارات العروبية تحمل تراثا إسلاميا كبيرا تختزنه، وكان يشوش على النظرة العلمانية. لذلك ذكرت أنه كلما تصاعدت الحركة الشعبية وتوحدت الأهداف ضد أعداء مشتركين، سواء كانت إسرائيل بالنسبة إلى قضية الأمة العربية والإسلامية، أو كان هناك عدوان أجنبي من الخارج، كان يحصل تقارب وتستنهض وتجند المفاهيم المشتركة بين الإسلام والعروبة لتصبح منهاجا يسير عموما في اتجاه واحد على حساب مشاريع الاستتباع التي أدخلتها موضوعات العلمنة إلى الفكر القومي عموما. يجب أن أشير هنا في الحالة العراقية خصوصا في مسألة القومية، أن المسألة لم تكن فقط مسألة القومية العربية، هناك في العراق بسبب وجود الأكراد أيضا بأعداد كبيرة جدا وحالة التحسس القومي الذي تولد أيضا لدى الأكراد بسبب أيضا اضطهاد أقليات في السلطة، ولد أيضا حالة يجب رؤيتها عندما نناقش الوضع القومي في العراق. فالأمر لا يتعلق بالعرب فقط، وإنما بتركيبات قومية أخرى تحسست أوضاعها كالأكراد كالتركمان، حتى الآشوريين يفضلون أن يتم رؤيتهم كجماعة متميزة. وهذه مسألة بحاجة إلى بحث وتدقيق في معرفة اتجاهاتها وفي معرفة ما تختزنه من عوامل تاريخية وإرثية وأيضا عوامل حاضرة.
هناك من يرى، والكثير من الباحثين يرون أن ممارسات السلطة العراقية منذ قيام الجمهورية العراقية بعد فترة الحكم الملكي، السلطة كانت دائما تحمل أو تتمتع بهوية قومية وترفع لفة قومية نتيجة ممارسات وسنين طويلة من الاستبداد، خلق حالة نفور لدى العراقيين من الفكر القومي والتيار القومي كتيار سياسي وليس الفكر العروبي. هل تعتقد أن هذه السنوات خلقت مثل هذا التحسس من الفكر القومي؟ هل انعكس الاستبداد الذي جرى على مدى عقود في العراق، انعكس على علاقة العراقيين عموما بالفكر القومي؟
بالتأكيد هناك مثل هذه الآثار السلبية. نحن نقول أن الحكم في العراق وحكم لا يقوم على التسنن، لا يقوم على العروبة، لكنه يأتي من جغرافيا معينة تعطيه مثل هذه الهوية. هو حكم في الحقيقة ضد مجموع الاجتماع العراقي بكافة أطيافه بكافة ألوانه. لذلك من الطبيعي للسلطة تحمل تعريفا محدودا في جغرافيتها وفي تمثيليتها للاجتماع العراقي، أن تستنجد بكافة العوامل التي تزودها بطاقات وقوى جديدة تساعدها في كبح وتطويق حركة الداخل العراقي وحركة الاجتماع العراقي. فمن هنا يكون استثمار السلطة للشعار القومي لأجل تطويق الحالة العراقية الداخلية، ليس لأن العراقيين لا يشعرون بانتمائهم القومي العربي مثلا، لكنهم يأملون أن يثيروا الانتماء القومي لمحاصرة المذهب الذي هو الشيعي في حالة عرب العراق، لمحاصرة المذهب في العراق، أو مثلا يحاولون إجراء تغييرات في الديموغرافيا العراقية كاستخدام ملايين العمال العرب ومحاولة تغيير الموازين الديموغرافية، أو على الأقل موازين الضغط الشعبية واليومية، باستثمار أيضا قوانين الأخوة العربية وأن العراق جزء من الأمة العربية. هذا الأمر عندما يكون على حساب العرب العراقيين فإنه يكشف جانب استثمار الورقة القومية لأغراض تخص خدمة السلطة ومحاولاتها للاستفراد، وليس في محاولة مد الجسور وتوحيد أوصال الأمة بعضها بالبعض الآخر. والأمثلة كثيرة في هذا الاتجاه في الحقيقة. ففي حين مثلا تستثمر السلطة عرب إيران من أجل استثمار أو من أجل تحريكهم في مشاريعها إزاء إيران، وعرب إيران هم يشتركون بنفس الخصائص المذهبية وفي انتمائهم الوطني لكل الجنوب العراقي، ويلوحون لهم بآمال وطموحات كثيرة، هم يكبحون أو يأسرون حركة الجمهور العراقي الشيعي المذهب العربي الانتماء. هذا يكشف مدى التناقضات في استثمار الشعارات. فكما ذكرت أن المسألة في جوهرها في أساسها هي مسألة سياسية، مسألة استئثار واستثمار، تستغل فيها المفاهيم من أجل خدمة الأهداف الاستبدادية والضيقة التي يعمل لها.
هل تعتقد أن هذه الممارسة خلقت حساسية عراقية لدى الشارع العراقي من الشعارات القومية؟
نعم، وخلقت حساسية كبيرة في الحقيقة، لكن بسبب قوة الانتماء الإنسان يتحسس، وهذا أمر يشوش الرؤية، يشوش المسير، لكن الإنسان لا يستطيع أن يغير انتماءه. فعرب العراق هم عرب أصيلين، ينتمون بكامل كيانهم، بكامل مشاعرهم، بكامل.
دكتور عبد المهدي، عفوا دكتور عادل عبد المهدي، هنا نتحدث عن مشروع سياسي، هو المشروع القومي العربي، وليس انتماء حضاري وانتماء اثني للعروبة. يعني المشروع القومي العربي، التيار القومي العربي كتيار سياسي، بعد هذه الممارسات هل تعتقد انه يثير حفيظة العراقيين حاليا؟
هذا الذي قلته، إذا كان جوابي بالإيجاب، إذا كنا نتكلم عن مشروع زكي الأرزوسي، إذا كنا نتكلم عن مشروع ميشيل عفلق، فبالتأكيد العراقيون حساسون شأنهم حقيقة، شأن كثير من العرب أيضا، كثير من المسلمين العرب الذين يتحسسون لتلك الأطروحات الضيقة، هم حساسون لمثل هذه الاتجاهات. لكن أيضا لكي أعبر أن التيار القومي هو تيار نسبي، اختلف كما ذكرنا في بداية إجاباتنا، اختلف في مراحل مختلفة في اصطفافاته وفي استثماره للفكرة القومية، إن كان في اتجاه صالح أو في اتجاه خاطئ. فبالتأكيد العراقيون يتحسسون كثيرا للؤم استخدام المشروع القومي لضرب وجودهم العربي أو الكردي في العراق، لضرب هويتهم العربية أو الكردية أو التركمانية في العراق، لضرب هويتهم المذهبية أو الدينية، لضرب الإسلام ككل في العراق كما استثمر في مراحل عديدة. منع الحجاب في العراق، يجب أن نتذكر أن الحجاب في العراق مثلا الإسلام ككل شكلت له شعبة خاصة لمحاربة المسلمين سنة وشيعة في العراق، كل ذلك تحت اسم الفكرة القومية. كل هذا أثار حساسيات كثيرة ويثير حساسيات كثيرة، وتطلب من كثير من الحركات والمفكرين والعقلاء عمل دؤوب لتفكيك مثل هذه المعادلات اللئيمة الآسرة للشعب العراقي والمؤذية للعراق عموما ولانتمائه العربي والإسلامي أو للأكراد عموما ولانتماءاتهم ولبقية أطراف الشعب العراقي. تطلب جهد ويتطلب جهد كبير لتفكيك كل العوامل المنفلتة المتفجرة الآسرة في هذا الوضع.
الباحث والسياسي العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، شكرا جزيلا.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية والعراقية. قررت وزارة الخارجية الأمريكية إغلاق سفارة الولايات المتحدة في إسلام آباد إضافة إلى جميع القنصليات الأمريكية في باكستان خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد حادث تفجير السيارة بالقرب من القنصلية في كراتشي. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى مراجعة الأوضاع الأمنية في ممثلياتها في الخارج. السلطات الباكستانية أفادت أن عملية تفجير السيارة أدت إلى مقتل 11 شخصا وإلى إصابة العديد بجراح، ولم يؤدي الانفجار إلى مقتل أي أمريكي. وأعلن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض عارف لايشر بأن الانفجار يعد دليلا على أن الولايات المتحدة تخوض غمار الحرب، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم. يشار إلى أن أعمال العنف الموجهة نحو الأجانب من قبل المتشددين الإسلاميين قد تزايدت منذ أن قامت باكستان بدعم الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. أعلن رئيس أفغانستان المنتخب حامد كرزاي بأنه سيعمل على تحسين شروط الحياة لمواطني بلاده وعلى دفع الهيئات الدولية المانحة للوفاء بتعهداتها فيما يتعلق بالمعونات المالية لأفغانستان. كرزاي الذي كان يتحدث اليوم في كابل أكد على ضرورة قيام الحكومة ببذل جميع الجهود لتحسين ظروف الحياة للمواطنين الأفغان وعلى تمثيلها لمصالح الشعب الأفغاني كافة. وأعرب كرزاي عن امتنانه للمجتمع الدولي على الدعم الذي قدمه لأفغانستان، مشيرا إلى أنه سيقوم بالضغط على الهيئات الدولية المانحة من أجل وصول المعونات بشكل أكثر فاعلية. يذكر أن المجلس التقليدي في أفغانستان المعروف باسم اللويا جيرغا صوت يوم أمس على تولي كرزاي رئاسة الحكومة الانتقالية التي ستقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في حزيران عام 2004. وتعمل الوفود المشاركة في اللويا جيرغا هذا اليوم على مناقشة تشكيلة الحكومة الانتقالية في أفغانستان، وقد هنأ زعماء العالم وبضمنهم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان والرئيس الباكستاني برويز مشرف كرزاي على انتخابه رئيسا للحكومة الانتقالية. وفي الشرق الأوسط قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صابع ريقات أن مقترح الولايات المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية يجب أن يتضمن جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريس بأنه استأنف الاتصالات بالمسؤولين الفلسطينيين في مسعى لإعادة إحياء مباحثات السلام بين الطرفين. بيريس وصف الاتصالات بالأولية من دون الإدلاء بأية تفاصيل أخرى، مستبعدا إجراء مباحثات مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية اليوم هجوما على مدينة الخليل في الضفة الغربية، وقامت بتدمير إحدى البنايات وألقت القبض على 3 من النشطاء الفلسطينيين. صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو جورج روبرتسون بأن المشاركين في اجتماع قمة الحلف التي ستعقد في براغ في تشرين الثاني المقبل سيقومون بتحديد دور الناتو فيما يتعلق بمنع الإرهاب. وقد أدلى روبرتسون بتصريحاته هذه اليوم في فيينا في مؤتمر معقود حول الإرهاب، مشيرا إلى أن التهديدات الجديدة للأمن الدولي تقتضي من الناتو إعادة تحديد الدور الذي سيلعبه وإيجاد استراتيجية شاملة ضد الإرهاب. يذكر أن الناتو سيتخذ القرار بشأن انضمام الأعضاء الجدد إليه في اجتماع القمة الذي سيعقد في براغ. روبرتسون قال إن القمة المقبلة ستؤيد المفهوم العسكري القائم على اتخاذ موقف الدفاع ضد الإرهاب وتحديد كيفية قيام الناتو بمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأضاف روبرتسون بأن الناتو سيركز على قضية الحماية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وعلى مخاطر انتشار الأسلحة المحظورة. نقل أحد البوسنيين الصرب والمتهم بتقديم المساعدة في المذبحة التي أودت بحياة ما يزيد على 200 رجل عام 92، نقل إلى محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي هذا اليوم. وكان المتهم داركو مارديا يرأس وحدة خاصة لقوات الشرطة قامت بقتل ما يربو على 200 رجل من الأعمار المؤهلة للخدمة العسكرية ومن غير الصرب. وقد وجهت لمرديا تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وألقي القبض عليه من قبل قوات حفظ السلام العاملة تحت قيادة حلف شمال الأطلسي الناتو. إلى هذا أفاد نائب المدعي العام في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بأن المحكمة بصدد تجريم ما يقرب من 100 شخص لقيامهم بارتكاب جرائم فظيعة خلال حروب البلقان. أمرت الولايات المتحدة بطرد دبلوماسي عراقي لدى الأمم المتحدة متهمة إياه بالتجسس بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس عن مسؤول أمريكي. وأفادت مصادر عراقية في الأمم المتحدة أن الدبلوماسي هو عبد الرحمن سعد السكرتير الأول، والذي يأتي في المرتبة السادسة في البعثة العراقية المكونة من 14 دبلوماسيا. المسؤول الأمريكي الذي رفض الكشف عن هويته أشار إلى أن الدبلوماسي العراقي اعتبر شخصا غير مرغوب فيه لقيامه بنشاطات لا تتفق مع الصفة الدبلوماسية التي يحملها. طالبت صحيفة رسمية عراقية بريطانيا بالكف عن القيام بدور التابع للولايات المتحدة وأن تتخذ خطا مستقلا تجاه العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة الثورة العراقية الناطقة باسم الحزب الحاكم في العراق قولها إن الوقت قد حان لقيام بريطانيا بإنهاء عداوتها للعراق والتوقف عن لعب دور التابع للسياسات الأمريكية. ورأت الصحيفة وجوب قيام الشعب البريطاني بمطالبة حكومة توني بلير بالكف عن الضلوع في العدوان على بلد يبعد آلاف الأميال وتعريض أرواح الطيارين البريطانيين للخطر بسبب مقاومة العراق للعدوان. أفادت مصادر دفاعية أمريكية أن طائرات التحالف قامت بقصف مركز للسيطرة اليوم الجمعة في هجوم هو الرابع الذي تشنه الطائرات الأمريكية على مواقع عسكرية خلال شهر واحد. ويأتي هذا الهجوم كما قالت المصادر ردا على نشاط الدفاعات العراقية في اليوم السابق ضد طائرة من طائرات التحالف كانت تقوم بأعمال الدورية في منطقة الحظر الجوي في جنوب العراق. أظهرت نتائج التحقيقات الخاصة التي قامت بها الأمم المتحدة أن أوكرانيا لم تقم على الإطلاق بتزويد العراق بأسلحة أو بمعدات عسكرية. جاء هذا كما تقول وكالة إيترتاس الروسية في رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى وزير الخارجية الأوكراني أناتولي زيلينكو. وقد أكد أنان على أن التحقيقات التي قامت بها لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش عن أسلحة العراق لم تتوصل إلى قيام أوكرانيا بانتهاك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم، وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.